بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الركن الرابع من أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي، الصيغة المشهورة المطروحة لهذا الركن هي أن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، عليكم السلام ورحمة الله، مشروطة بما إذا كان جريان الترخيص الظاهري في جميع الأطراف يؤدي إلى وقوع المكلف عملا في المخالفة القطعية، وهذا شيء آخر بالإضافة إلى ما سبق في الركن الثالث الماضي من أنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. كيف الركن الماضي؟ ماذا كان الركن الماضي؟ بلي أن يكون مشمولا لا، هذا هو الركن الرابع. هذا الركن هو أن يكون جريان الترخيص الظاهري في جميع الأطراف مؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية عملا، إذ سبق وأن قلنا في الركن السابق أن ضرورة أن يكون، يعني أن منجزية العلم الإجمالي كانت مشروطة في الركن السابق بأن يكون كلا الطرفين صالحين لإجراء البراءة، كل من الطرفين، كل طرف من أطراف العلم الإجمالي في حد ذاته يكون صالحا لإجراء البراءة. هذا ما سبق في الركن السابق. وفي هذا الركن الرابع نقول بأنه بالإضافة إلى أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي صالحا لإجراء البراءة، بالإضافة إلى ذلك لا بد وأن يكون إجراء البراءة فيها جميعا مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، إذ ربما يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي صالحا لجريان البراءة، لكنه في نفس الوقت ليست هذه البراءات مستلزمة للمخالفة القطعية. من المعقول أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي في حد ذاته صالحا لجريان البراءة، لكنه في نفس الوقت هذه البراءات لا بمجموعها لا تستلزم الترخيص في المخالفة القطعية عملا، وذلك كما إذا كانت قدرة المكلف قاصرة عن إمكانية الجمع بين هذه الأطراف. لو أن المكلف ما كان يستطيع أن يجمع بين هذه الأطراف جميعا، يستطيع أن يرتكب كل طرف لكن لا يستطيع ارتكابها جميعا، لا يستطيع مخالفتها جميعا، أما كل طرف وحده يستطيع أن يخالفه. افرضوا مثلا لو علمنا إجمالا بنجاسة لبن من الألبان الموجودة في هذه المدينة، الألبان الموجودة في هذه المدينة كثيرة، فلا يستطيع المكلف أن يجمع بينها يشربها ويأكلها جميعا، ومعدته لا تستوعب ذلك، ما يستطيع أن يأخذ هذه الألبان كلها ويأكلها، لكن كل واحدة منها، كل مفردة، كل جزء من هذه الألبان يمكن أن يأكل أو يشرب منها. عليكم السلام. فكل طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي صالح لجريان البراءة، كل طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي بحد ذاته صالح لإجراء البراءة، لكننا لو أجرينا هذه البراءات جميعاً هل يؤدي ذلك إلى المخالفة القطعية؟ لا يؤدي إلى المخالفة القطعية، لأنه ما راح يستطيع أن يجمع بينها جميعا حتى يؤدي إلى المخالفة القطعية، هذا ما راح يؤدي إلى المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. ففي هذه الحالة الركن الثالث الذي مضى ذكره سابقا متوفر، لأنه كل طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي في حد ذاته صالح لجريان البراءه. لكن الركن الرابع مفقود، لأنه مثل هذه البراءات لو جرت جميعا، حتى لو جرت جميعا لا تستلزم المخالفة القطعية، لا تستلزم الترخيص في المخالفة القطعية عملا، لأنه ما رح يتورط المكلف من خلال هذه البراءات، ما رح يتورط في المخالفة القطعية حتما، لأن قدرته لا تفي بذلك، قدرة المكلف لا تفي بمخالفة هذه الأطراف جميعا. إذن فبالرغم من أن كل طرف صالح لجريان البراءة، لكن هذه البراءات جميع من حيث المجموع لا تستلزم ولا تؤدي إلى المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. خب في مثل ذلك قالوا بأن العلم الإجمالي غير منجز لوجوب الموافقة القطعية، والبراءات كلها تجري، فبإمكانه أن يتمتع بما يشاء من بعض أطراف هذا العلم الإجمالي، يستطيع أن يستفيد مما يشاء من بعض أطراف هذا العلم الإجمالي تمسكا بالبراءة فيها، ولا يؤدي ذلك إلى التساقط، لأن سبب التساقط هو أن هذه البراءات تؤدي إلى المخالفة الترخيص في المخالفة القطعية. أما إذا لم تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية فلا تتساقط، لما تتساقط؟ فلتجري البراءات كلها جميعا، فلا محذورة من جريان هذه البراءات فيما إذا لم تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. وعلى هذا الأساس قالوا بأن الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عبارة عن أن الترخيص في جميع الأطراف مستلزما للترخيص، أن يكون مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية عملا. أما إذا كانت هذه الترخيصات في الأطراف لا تستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، فمثل هذا العلم الإجمالي سوف لا يكون منجزا، وأمكن في هذه الحالة أن تجري البراءة والترخيص في جميع الأطراف. هذا ما اشتهر بين القوم. هنا يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه هذا الركن إنما يحتاج إليه بناء على القول بالاقتضاء، أما بناء على القول بالعلية فهذا الركن يلغى نهائيا، وسيكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية حتى وإن لم تكن الترخيصات مؤدية إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه بناء على نظرية العلية العلم الإجمالي هو الذي يمنع عن جريان البراءة في كل طرف، ولا علاقة له بأن البراءات في هذه الأطراف هل تؤدي إلى المخالفة القطعية أو لا تؤدي إلى المخالفة القطعية. حتى وإن لم تكن البراءات في الأطراف تؤدي إلى المخالفة القطعية، هذا العلم الإجمالي هو في حد ذاته علة تامة لتنجيز كل طرف من أطرافه. إذن فبناء على القول بالعلية هذا الركن الرابع يلغى، وسيكتفى القائلون بالعلية مثل المحقق العراقي رضوان الله عليه يكتفي بالأركان الثلاثة الأولى، وهذا الركن الرابع لا يؤمن به. وعلى هذا الأساس يقول بأنه الترخيصات في الأطراف سواء كانت تؤدي إلى المخالفة القطعية أو لا تؤدي إلى المخالفة القطعية، على كلا التقديرين لا يمكن جريان البراءة في الأطراف، لأن العلم الإجمالي علة تامة تمنع عن جريان البراءة عن كل طرف. هكذا يقول المحقق العراقي. إذن فهذا الركن الرابع إنما يناسب القول بالاقتضاء ولا يناسب القول بالعلية. هذا شيء. الشيء الآخر، السيد الخوئي رضوان الله عليه سبق وأن قلنا أن له صيغة أخرى للركن الرابع، عندما طرحنا هذه الفكرة لم نعبر بالركنية، لم نعبر بالركن الرابع، لكن الآن ظهر أن هذا هو الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي. سبقت الإشارة إلى أن للسيد الخوئي صيغة بديلة عن هذه الصياغة التي ذكرناها، إذا تتذكرون بمناسبة البحث عن الشبهة التي كانت تقول بجريان البراءة في بعض الأطراف تخييرا ولو بطريقة البراءتين المشروطتين. الشبهة كانت تقول بأننا نتمسك بدليل البراءة في كل طرفين ونقيد ذلك بقدر الضرورة، بالقدر الذي يرفع التعارض، وذلك بأن نقول بأنه أنت مرخص في هذا الطرف لو لم تفعل ذاك الطرف، وأنت مرخص في ذاك الطرف لو لم تفعل هذا الطرف. براءتان مشروطتان، أو براءات مشروطة بعدد الأطراف، براءات مشروطة بعدد الأطراف، ترخيصات ظاهرية مشروطة بعدد الأطراف. هذه الشبهة من حيث النتيجة تنتج نتيجة البراءة التخييرية، وإن كانت هي عدة براءات، لكن هذه البراءات بما أنها كل واحدة منها بل مشروطة بعدم ارتكاب باقي الأطراف، فهذه البراءات من حيث المجموع تؤدي نتيجة البراءة التخييرية، فالمكلف بل سيفعل ما يشاء من بعض الأطراف ولا يجوز له أن يرتكب ويخالف جميع الأطراف. هذه الشبهة كان من جملة الأجوبة عليها، كان من جملة الأجوبة على هذه الشبهة ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، من أنه وإن هذه البراءات المشروطة وإن لم تستلزم الترخيص في المخالفة القطعية عملا، ولكنها تستلزم الترخيص في المخالفة الواقعية، الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، لا الترخيص في المخالفة القطعية بل الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. عملا لا يتورط المكلف في المخالفة القطعية، لكنه هذا معناه أنه لو لم يرتكب لا هذا ولا ذاك، لم يرتكب هذا الطرف إذن البراءة في ذاك الطرف صارت فعلية، ولم يرتكب ذاك الطرف إذن البراءة في هذا الطرف صارت فعلية. إذن في فرض ما إذا لم يرتكب شيئا منها ستكون كل البراءات فعلية، وهذا يعني أن المولى قد رخص ترخيصا قطعيا في المخالفة الواقعية وإن لم يكن يؤدي إلى توريط المكلف عملا في المخالفة، لكنه المخالفة جازت عليه، المخالفة القطعية جازت عليه نظريا وإن كان عملا لم يتورط فيها، لكنه نظريا جازت عليه المخالفة، لأنه بعدم مخالفة هذا الطرف أصبحت البراءة في ذاك الطرف فعلية، وبعدم مخالفة ذاك الطرف أصبحت البراءة في هذا الطرف فعلية. إذن كلتا البراءتان صارتا فعليتين، إذا صارتا فعليتين إذن جازت له المخالفة وإن كان لم يرتكب المخالفة، هو لم يرتكب المخالفة لكنه جازت عليه المخالفة لأنه كلتا البراءتين صارتا فعليتين. فالمخالفة الواقعية جازت عليه. فقال بأن هذا أيضا قبيح، كما أن الترخيص في المخالفة القطعية قبيح، الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية أيضا قبيح، وهذا يعني أنه يؤمن بصياغة جديدة لهذا الركن الرابع. يقول بأنه الركن الرابع هو أن تكون البراءات في الأطراف تؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية وإن لم يؤدي إلى توريط المكلف عملا في المخالفة. يكتفي السيد الخوئي من الركن الرابع بهذا المقدار، يقول يكفي في الركن الرابع لمنجزية العلم الإجمالي أن تكون الأصول المرخصة في الأطراف تؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية وإن لم يستلزم المخالفة عملا، وإن لم يستلزم توريط المكلف عملا في المخالفة. يكفي في توفر الركن الرابع أن تكون هذه الترخيصات في الأطراف مؤدية إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وهذا يعني أنه إذا كانت قدرة المكلف قاصرة عن مخالفة جميع الأطراف كما في المثال الذي مثلناه في مثال الألبان، الألبان التي كل واحدة منها قابلة للاستفادة، قابلة للارتكاب، ولكنها من حيث المجموع غير قابلة للارتكاب، لا يستطيع المكلف أن يرتكبها جميعا، وإن كان يستطيع أن يرتكب كل واحد منها وحده. فهنا لو جرت البراءة في كل طرف وطرف من أطراف هذا العلم الإجمالي لا يؤدي إلى المخالفة عملا، لكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. وهذا يقول يكفي، السيد الخوي يقول بأن هذا يكفي لقبح هذه الترخيصات، لعدم جريان هذه الترخيصات، ما دام أن هذه الترخيصات تؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، هذا قبيحون. فإذا المنجزية العلم الإجمالي تتوم في هذه الحالة. وعليه فالسيد الخوئي يؤمن بهذه الصياغة الجديدة للركن الرابع. بهذا المقدار يكتفي السيد الشيخ رضوان الله عليه في بيان أركان العلم الإجمالي. لاحظوا العبارة: الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. هذه هي الصياغة المشهورة للركن الرابع، مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجا، يعني مع إمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا عملا على وجه مأذون فيه، على وجه يستفيد منه المكلف من هذه الترخيصات، اعتمادا واستنادا إلى هذه الترخيصات يرتكب المخالفة القطعية، إن كان يؤدي إلى ذلك فأصبح منجزا ومنجزية العلم الإجمالي تتم، فتتساقط هذه الترخيصات، هذه البراءات تتساقط. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته، مثلا لو أن القدرة كانت قاصرة فلا تؤدي إلى المخالفة العملية لكل الأطراف، فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين، في جميع الأطراف نجري البراءة، إن كانت قدرة المكلف قاصرة إذن فهذه البراءات لا تتعارض فيما بينها، لأن هذه البراءات لما تتعارض؟ إنما تتعارض فيما إذا كانت تؤدي إلى المخالفة القطعية، أما إذا لا تؤدي إلى المخالفة القطعية فلا تتعارض، فلتجري جميعا. وركنية هذا الركن مبنية على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، يعني أن هذا الركن إنما يناسب القول بالاقتضاء ولا يناسب القول بالعلية. وأما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز، لأن العلم الإجمالي هو وحده يكفي لتنجيز كل طرف طرف، إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ، يقصد بحينئذ يعني بناء على القول بالعلية، بناء على القول بالعلية يكفي في امتناع جريان الأصول كونها مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف، لأن العلم الإجمالي يمنع عن الترخيص ولو في بعض الأطراف بناء على العلية. إذن فبناء على العلية هذا الركن الرابع يلغى نهائيا. وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ، يعني السيد الخوي رحمة الله عليه، وهي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، حتى وإن لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية عملا، لكن يكفي في هذا الركن الرابع أن يكون الترخيص في الأطراف مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وإن لم يورط المكلف عملا في المخالفة لكنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة الواقعية نظريا، حتى هذا يكفي بحسب نظرية سير الخوي. طبعا نحن أجبنا عن هذا في ذاك الموضع، رفضنا هذه الصياغة، قلنا بأنه بل أصلا أساسا لا تعارض بين الحكم الظاهري والواقعي، وإنما هنا صار تعارض لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية، وإلا لا تعارض بين الحكم الظاهري والواقعي. ف فهنا قلنا بأنه إن لم يورط المكلف في المخالفة عمليا فلا تعارض بين هذه الأحكام الظاهرية في الأطراف وبين الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، لا في مرحلة الملاك ولا في مرحلة الجعل الاعتباري ولا في مرحلة الامتثال. أما في مرحلة الملاك لأننا قد المفروض أننا أجبنا عن مشكلة التضاد بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وقد حللنا عقدة التضاد بين الأحكام الظاهرية والواقعية في عالم الملاكات. وأما في عالم الجعل الاعتباري فلأنه اعتبار محض والاعتبار سهل المؤونة. وأما في عالم الامتثال فقد افترضنا أنه في مقام الامتثال لا يتورط المكلف في المخالفة القطعية. إذن ففي عالم الامتثال القضية المشكلة محلولة. إذن فلا مانع من جريان البراءة في جميع الأطراف، بل إن لم يورط المكلف في المخالفة القطعية. بهذا أجبنا عن كلام السيد الخوئي، وهذا الجواب يكتفى به. يقول بلي وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب، القدر المناسب لهذا المستوى من الحلقات، من هذه الحلقات. كما أن الصياغة المطروحة فعلا، هذه الصياغة المشهورة، يعني أن منجزية العلم الإجمالي تتوقف على كون الأصول المؤمنة في الأطراف مستلزمة للترخيص في المخالفة القطعية عملا. هذه الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة، في بحث الشبهة غير المحصورة سيأتي إن شاء الله البحث في الشبهة غير المحصورة. هناك سنحقق هذا الركن الرابع ونعدل من هذا الركن الرابع إن شاء الله تعالى. تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. تحت هذا العنوان يجمع السيد الشيخ رضوان الله عليه مجموعة من الحالات التي قد يدعى فيها اختلال بعض أركان منجزية العلم الإجمالي. في الحلقة السابقة أظن السيد الشهيد تعرض لجملة من هذه الحالات في كل ركن ركنين، يعني عندما كان يذكر الركن الأول في نفس تفصيل وتوضيح الركن الأول يذكر الحالات التي يكون هذا الركن مختلا فيها، وهكذا عندما يستعرض الركن الثاني كان يذكر في نفس بيان الركن الثاني في توضيح بيان الركن الثاني يذكر الحالات التي يكون هذا الركن مختلا فيها، وهكذا في كل ركنين. لكن في هذه الحلقة الثالثة سيدي شي جمع الحالات التي يختل فيها بعض الأركان، جمعها في تحت عنوان مستقل، تحت عنوان تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. في تحت عنوان تطبيقات منجزية العلم الإجمالي يرجع إلى الأركان السابقة ويذكر الحالات التي يقال باختلال بعض تلك الأركان فيها. أول ما يستعرضه السيد الشهيد يستعرض الحالات التي يكون الركن الأول مختلا فيها، الموارد التي يقال باختلال الركن الأول فيها، يعني زوال العلم بالجامع. ألم يكن الركن الأول عبارة عن العلم بالجامع؟ كان هذا هو الركن الأول، العلم بالجامع. هناك عدة صور للعلم الإجمالي أو عدة حالات للعلم الإجمالي يقال فيها بأن العلم بالجامع قد زال، وبزوال العلم بالجامع تسقط منجزية العلم الإجمالي لزوال أصل العلم الإجمالي، بل حتى العلم التفصيلي يزول، لا علم تفصيلي ولا علم إجمالي، كل شيء ما يبقى. إذا زال العلم بالجامع لا يبقى شيء، فربما تبقى شكوك، بل شكوك بدوية، لكن ما دام ماكو علم المنجزية تزول، منجزية العلم الإجمالي تزول. ولذلك عدة صور. الصورة الأولى لزوال العلم بالجامع التي هي أوضح الصور لزوال العلم بالجامع هو ما إذا ظهر للعالم خطأه في علم خطأه في علمه. من علم إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين ثم عرف بأنه كان خاطئا في علمي هذا، بل الإناءان طاهران، لو حصل له اليقين بأن علمه هذا كان خاطئا، وبالتالي يعني حصل له العلم بطهارة كلا الإناءين. هذا أوضح الحالات، أوضح مصادق زوال العلم بالجامع، زال علمه بالجامع بين نجاسة هذا الإناء وذاك الإناء، زال علمه بالجامع بسبب حصول العلم بالخطأ، حصل له العلم بخطأ علمه السابق. من هنا من الواضح جدا أن العلم الإجمالي يزول وبل لا تبقى منجزية لارتكاب لحرمة ارتكاب هذين الطرفين، إذ سيعلم بطهارتهما. هذا أوضح الحالة. الصورة الثانية، تحبون نطبق على العبارة بالتدريج، لاحظوا العبارة، تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. عرفنا في ضوء ما تقدم الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالي. إذن الفوارس في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة قلنا بأنه من النادر أن يكون فيه يعني اختلال، لكن هنا من الموارد الذي هاي الفارزة مو بمحلها، لأنه هذا مفعول به، بين الفعل والمفعول به ما حد يحط فارزة. عرفنا في ضوء ما تقدم، ماذا عرفنا؟ عرفنا الأركان الأربعة، الأركان الأربعة مفعول به ما تعرفنا، فهي الفارزة مو بمحلها. لكن الظاهر من أول الكتاب إلى حد الآن لم نجد فارزة في غير محلها، إلا نادرا ربما، ما أعرف فيها في هذا الجزء الأخير الفوارز غالبا مضبوطة. عرفنا في ضوء ما تقدم الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالي، فكلما انهدم واحد منها بطلت منجزيته، كلما انهدم واحد من هذه الأركان بطلت منجزية العلم الإجمالي. وكل الحالات التي قد يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية لا بد من افتراض انهدام أحد الأركان فيها، وإلا فلا مبرر للسقوط، لولا انهدام بعض أركان العلم الإجمالي فلا مبرر لسقوط منجزية العلم الإجمالي. وفيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات، يعني من الحالات التي يدعى سقوط منجزية العلم الإجمالي فيها. وفيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال ذلك. أولا، زوال العلم بالجامع. الحالة الأولى أن يزول العلم بالجامع رأسان، يعني يختل الركن الأول من أركان العلم الإجمالي. ولذلك صور عديدة. الصورة الأولى أن يظهر للعالم خطأه في علمه، وأن الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهران، ولا شك هنا في السقوط عن المنجزية لانعدام الركن الأول من الأركان المتقدمة. الصورة الثانية التي هي في درجة ثانية من الوضوح، يعني ليس وضوحها بتلك الدرجة، بدرجة الصورة الأولى، تعتبر هذه الصورة الثانية في درجة ثانية من الوضوح، هي ما إذا حصل له الشك في صحة علمه الإجمالي، وبالتالي أيضا زال علمه بالجامع، لكنه زال علمه بالجامع لا بالعلم بالخطأ، بل بالشك في أنه هل كان خطأ أو كان صوابا. لو أنه علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين في البداية علم، وبعد ذلك حصل له الشك في أن علمي هذا هل كان مصيبا أو كان خاطئا، فحصل له الشك. إذا حصل له الشك يعني زال علمه بالجامع. زوال العلم بالجامع لا ينحصر بما إذا تبدل بعلم مقابل له، بل حتى لو الشك يكفي لزوال العلم. لو شك في أنه هل حقا يكون أحد الإناءين نجسا أو لا، هذا الشك يكفي لزوال العلم بالجامع. وهنا أيضا يقال بأن الركن الأول لمنجزية العلم الإجمالي قد زال، وبزوال هذا الركن تسقط منجزية العلم الإجمالي، فيتحول الشكوك في هذين الطرفين إلى شكوك بدوية، فتجري البراءة في كلا الطرفين بعد أن زال العلم بالجامع. بعد إذن يمكن أن يجري البراءة في كلا الطرفين، لأنها لا تبقى إلا شكوك بدوية في الطرفين. ولكن هناك شبهة، تقول بأنه بعد أن جرى العلم الإجمالي في بادئ الأمر قبل أن يشك، فالعلم الإجمالي نجز كلا الطرفين وأسقط البراءتين من الأطراف، البراءتان تعارضتا وتساقطتا. بعد أن تساقطت البراءتان حتى لو زال العلم الإجمالي لا يمكن أن تحيا البراءتان مرة أخرى، البراءتان قد ماتتا. كم مرة واحد يموت؟ مرة واحد ما يصير واحد يموت عدة مرات. البراءتان توفيتا ماتتا بالتعارض والتساقط، وبعد ذلك حتى وإن زال العلم بالجامع لا يمكن للبراءتين أن ترجع مرة أخرى. إذن العلم بالجامع يزول لكن المنجزية تبقى، لأن البراءتين لا يمكن أن ترجع مرة أخرى، فيبقى الطرفين خاليتين عن البراءة، فهما منجزان على المكلف، يبقى التنجيز مستمرا رغم زوال العلم الإجمالي، لكن التنجيز يبقى مستمرا بلحاظ كلا الطرفين. هذه شبهة قد تعترض. قيل في الجواب على هذه الشبهة بأن الشك الذي الشكوك الذي بل ماتت بالتساقط غير هذه الشكوك التي حصلت بعد زوال العلم بالجامع، لأن الشكوك التي تعارضت وتساقطت وماتت إنما هي عبارة عن الشك في انضباط المعلومة بالإجمال على كل طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، الشك في انضباط المعلومة بالإجمال على هذا الطرف تجري فيه البراءة، والشك في انضباط المعلومة بالإجمال على ذاك الطرف أيضا تجري فيه البراءة، وهاتان البراءتان تعارضتا وتساقطتا. البراءتان في أي شك؟ البراءة في الشك في انطباقها المعلوم بالإجمال في هذا الطرف تعارضت مع البراءة في الشك في انطباق المعلوم بالإجمال على ذاك الطرف، فالبراءات التي تساقطت إنما هي البراءات في من؟ في الشك في انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف. فإذا زال العلم الإجمالي، زال العلم بالإجمال، لا يبقى لدينا الشك في انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، لأنه لا يبقى لدينا معلوم بالإجمال، يعني موضوع هذا الشك ينتفي. الشك كان عبارة عن الشك في انطباق المعلوم بالإجمال في هذا على هذا الطرف، والشك في انطباق المعلوم بالإجمال على ذاك الطرف. إذا زال علمنا بالجامع يعني ما بقى عندنا معلوم بالإجمال، إذا ما بقى عندنا معلوم بالإجمال يعني لا معنى للشك في انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، والشك في انطباق الشك في انطباق المعلوم بالإجمال على ذاك الطرف، بعد لا معنى لهذه الشكوك. فهذه الشكوك التي براءاتها تساقطت، هذه الشكوك أصلا ارتفعت زالت بزوال العلم بالجامع. الشكوك التي قد تساقطت براءاتها قد زالت، أصل الشكوك قد زالت بزوال العلم بالجامع. وأما الشك الذي يبقى في الطرفين بعد زوال العلم الإجمالي فهو من نوع آخر، فهو شكوك بدوية، ليست هي تلك الشكوك، بل هي شك بدوي بأنه هل هذا نجس أو لا في حد ذاته، لا من باب أنه هل أن المعلوم بالإجمال انطبق على هذا أو لا، لا من هالباب، لا بعنوان الشك في انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، أو على ذاك الطرف، بل من باب أنه في حد ذاته يشك أن هذا الطرف نجس أو لا، وأيضا في حد ذاته يشك في أن ذاك الطرف نجس أو لا. هذان الشكان غير ذينك الشكين اللذين تساقطت براءاتهما، هذين الشكين غير ذينك الشكين، ذينك الشكين براءاتها تساقطت وزالت وانتهت ولا ترجع، وهذان الشكان شكان قد حدثا بعد زوال العلم بالجامع، حدث الشك البدوي في هذا الطرف والشك البدوي في ذاك الطرف، وهذان الشكان صالحان للبراءة. فإذا هاتان البراءتين، هاتان البراءتان اللتان نجريهما الآن غير البراءتين اللتين كنا نجريهما في زمن وجود العلم الإجمالي. إذا يمكن جريان البراءة في هذين الشكين البدويين بعد زوال العلم الإجمالي. هذا ما أجيب به على تلك الشبهة، وتحقيق ذلك أكثر يكون في مرحلة أعلى. لاحظوا العبارة: الصورة الثانية أن يتشكك العالم فيما كان قد علم به، يعني كان يعلم بالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين مثلا، ثم يتشكك في صدق علمه هذا، يتشكك في صواب علمه هذا، فيزول علمه، فيتحول علمه بالجامع إلى الشك البدوي، والأمر فيه كذلك أيضا، يعني كما ذكرنا في الصورة السابقة من أن هذا يؤدي إلى زوال الركن الأول، هذا أيضا يؤدي إلى زوال الركن الأول، إلى اختلال الركن الأول. ولكن قد يتوهم بقاء الأطراف على منجزيتها رغم زوال العلم بالجامع، قد يتوهم أن المنجزية في الأطراف تبقى، لأن الأصول المؤمنة تعارضت فيها في حال وجود العلم الإجمالي قبل أن يزول العلم الإجمالي، في الفترة الزمنية التي كان يملك علما إجماليا، كان يعلم بالجامع، في تلك الفترة الزمنية قد تساقطت الأصول المؤمنة، لأن الأصول المؤمنة تعارضت فيها في هذه الأطراف في حال وجود العلم الإجمالي، وهو وإن زال، والعلم الإجمالي وإن زال، ولكنها بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها، بعد أن تعارضت الأصول المؤمنة وتساقطت وذهبت وماتت لا موجب لعودها مرة أخرى، لإحيائها مرة أخرى، فتظل الشبهة في كل طرف بلا أصل مؤمن فتتنجز. إذن المنجزية لجميع الأطراف تبقى تستمر، هذه شبهة. وقد يجاب على هذا التوهم بأن الشك الذي سقط أصله بالمعارض، الشكوك التي براءاتها تعارضت وتساقطت، هي غير الشكوك التي الآن حصلت لنا. يقول: الشك الذي سقط أصله بالمعارضة هو الشك في انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، والشك في انطباق المعلوم بالإجمال على ذاك الطرف. هذه الشكوك براءاتها تعارضت وتساقطت، الشك في انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف من الأطراف، وهذا الشك زال بزوال العلم الإجمالي. هذا الشك، الشك في انطباق المعلوم بالإجمال، هذا الشك زال بزوال العلم الإجمالي، لأنه لم يبقى لدينا معلوم بالإجمال حتى نشك في انطباقه على هذا الطرف أو ذاك الطرف، فهذا الشك زال بزوال العلم الإجمالي، ووجد بدلا عن الشك البدوي. إذن هذا الشك غير ذاك الشك السابق، الآن حصل شك بدوي، ووجد بدلا عن الشك البدوي، وهو فرد جديد من موضوع دليل الأصل، هذا فرد جديد لقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، تطبيق جديد من تطبيقات دليل الأصل، وهو فرد جديد من موضوع دليل الأصل، ولم يقع الأصل المؤمن عن طرفا للمعارضة. الأصول العملية في هذه الشكوك الجديدة التي الآن حصلت لم تقع معارضة فيما بينها، فيما بين أصولها المؤمنة، ولم يقع الأصل المؤمن عنه طرفا للمعارضة، فيجري بدون إشكال، فيجري الأصل مؤمن في هذين الطرفين بدون إشكال، وفي كل من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع رأسان، العلم بالجامع يزول حقيقة ووجدانان في هاتين الصورتين، في الصورة الأولى والثانية. الصورة الثالثة بعد كافية، والحمد لله رب العالمين.